قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. فقرة التي قبل هذا قول المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشهد عدل. أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يجدون نكاح المتعة، إن يعني نكاح المتعة لا يحكم بولي وشهد عدل، نكاح مؤقت يتفق مع المرأة وقد لا يتفق مع وليه، وكذلك الأحناف الذين يقولون يصح النكاح بدون ولي، ويشير إلى حديث: لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. وفي الحديث الآخر: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فلا نكاح إلا بولي وشهد عدل. وكذلك طلاق الثلاثة، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإنه يكون زنا والعياذ بالله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله النكاح بولي وحكم الطلاق، ثم قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسه مؤمنة بغير حق فيقتل به. وهذا يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: سيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق الجماعة. نفس الإنسان معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث. الأمر زال بعد إحصان، والإحصان المراد به الزواج، فالمحصن هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة، قال له محصن. فإذا زنى وكان قد تزوج ولو مرة في العمر، ولو لم يكن معه زوجة، ولو ليلة واحدة دخل بها، ثم محصن. فإذا زنى فإنه يقتل، يرجم بالتجارة حتى يموت. أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد. زان بعد إحصان، المراد بالإحصان الزواج، أو مرتد بعد إيمان، وهو هو المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. إذا ارتد فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتله. والثالث: إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل. هذه الثلاث إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث حل دمه: الزاني المفصل، والمرتد بعد إيمانه، وقاتل العمد العدوان، وما عدا ذلك فهو معصوم الدم والمال. ولذلك قال المؤلف: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم.
وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور.
ليس والصور صور يعني الأنفس الأرواح. نعم.
ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء فإنه يفنى. يقول الله عز وجل: كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولقوله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولقوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه السلام إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء ويتبنى الشيء ثمانية كتب الله لها البقاء لا تفنى. ذكر المؤلف من الجنة لا تفنى والنار الثاني لا تفنى خلقهم الله للفناء فهما دائمتان مخلوقتان الآن دائمتان أبدا لا تفنى والعرش الثالث والكرسي الرابع واللوح الخامس والقلم السادس والصور يعني الأرواح. الروح إذا خرجت لا تموت إذا خرجت روح الميت نقلت إلى الجنة ولا ثلث مجلس وروح الكافر تنقل إلى النار ولها ثلث مجلس والبدن يفنى ويصير صورا ثم يعيد الله خلقا جديدا ثم يأمر الله الإسرافيل فيدخل في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى. الأرواح باقية ثم في نعم وفي عذاب ما تفهم. ذكر ايش سبعة اشياء ماذا والثامن ما ذكر وهو عجب الذنب. عجب الذنب وهو العصر اخر فقرة في العمود الفقري في الحديث كل ابن ادم يثنى الى عجب الذنب من خلق ابن ادم ومنه يركب. ولهذا يقول ناود ثمانية حكم البقاء يعمها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح فلا اللوح والقلم. أي ثمانية ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح فلا اللوح والقلم. ثمانية أشياء. ولهذا يقول المؤلف ليس يحنى شيء من هذا أبدا باقي في إبقاء الله إله. والجهم المتصران يرى أن الجنة والنار تثنيان أنكر عليها السنة وبدعوه وضللوه وكفروه ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. جاء في الحديث أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه من مات على الخير يبعث على الخير مسعى الإيمان وبعث الإيمان ومسعى الكفر وبعث الكفر ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء. وجاء في الحديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد لا ينهي الشأن عن شأن يحاسبهم في وقته كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد لا ينهي الشأن عن شأن. لكن المخلوق ضعيف أنت لو تكلم اثنين ثلاثة ما تستطيع تكلم واحد تقول تعال انتظر حتى انتهي ثم كلم. لكن الخالق يحاسب الخالق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى ويفرغ منهم سبحانه وتعالى من خلق من حسابهم بقدر منتصف النهار بمقدار منتصف النهار. إذا انتصف النهار انتهى سبحانه من فرغ من حسابه ثم ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا سراب. جاء في الحديث أن البهائم تبعث يوم القيامة ويصف بعضها لبعض حتى يصف للشافع الجلحة من الشاة القرن. إذا كانت الشاة التي لها قرون نطحت أختها الشاة التي لها قرون تبعثان يوم القيامة ثم تقتص الجمع من القرن تنطحها يوم القيامة تأخذ حقها منها. فإذا أخذت حقها منها قال الله هناك كوني ترابا فتكون. وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل الجنة وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض.
إيه؟ حتى يأخذ الله عز وجل.
حتى يأخذ الله عز وجل ببعضهم من بعض. لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
نعم، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، وأن الله تعالى يقص في الخلائق بعضهم من بعض، من بني آدم وغير بني آدم، من السباع والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة إذا أتلف عليها، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. وفي الحديث دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها حتى تأكل من خفف الأرض حتى ما تجوع. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها حتى ما تجوع، لا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خفف الأرض. فإذا العدوان على الحيوانات فيه إثم، على أن المرأة دخلت النار بسبب هرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعا، ما أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خفف الأرض. وهذا مع قول المؤلف الإيمان بالقصاص، يعني يجب على الإيمان يؤمن بالقصاص يوم القيامة، وأنه تعالى يقتص للمظلوم من الظالم، من السباع من بني آدم ومن السباع والهرم وغيره، بني آدم والسباع والهرم حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعض من بعض، لأهل الجنة من أهل النار. فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار لأهل الجنة يأخذ حقه منه، وإذا كان حق لواحد من أهل النار من أهل الجنة يأخذ حقه منه. فمثلا اليهودي والنصراني غير الحربي ما يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله بغير حق، من قتل معاهدا من أصراحه الجنة ودمه معصوم، فإذا اعتدى مسلم عليه وقتله أو أخذ ماله أو سرق منه أو اشترى من ثمن في حقه يقتص منه يوم القيامة ولو كان كافر. متى يكون كافر دمه حلال وماله حلال؟ إذا كان حربي محارب بينه وبين حرب كتاب، أما إذا كان ذمي ما بينه وبين حرب فهو معصوم الدم والمال، لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله. ولهذا قال حتى يقتص لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. أهل النار كل يأخذ حقه ممن أتى تعالى، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن أتى من الجنة، وأهل الجنة يأخذ حقهم ممن أتى من النار، وأهل النار يأخذ حقهم ممن أتى من الجنة. ولهذا إذا تجاوز المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وهي قيل إنها طرف الصراط، فيقتص البعض من بعض أهل الجنة، كل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل الجنة. فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهم، فدخلوا الجنة في غاية من الصفا وغاية من السلام في الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من الغل إخوانا على سرر المتقابلين. نعم.
وإخلاص العمل لله.
نعم، يجب إخلاص العمل لله، وهذا شرط في صحة العمل، لا يصح العمل إلا بالإخلاص. فإذا لم يخلص الإنسان عمله لله صار شركا. والحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فالعمل لا يصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا صار شركا. والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله، فإن لم يكن صوابا صار بدعة. وقد جمع الله بين هذه الشرطين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الإخلاص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو محسن الإحسان هذا أن يكون عمل صوابا موافقا للشرع. بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجر عند ربه. ودل على الإخلاص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل على صواب العمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم.
والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والايمان بما قال الله عز وجل والايمان باقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون والى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الارضين ولا في السماوات
في الارضي
ولا يكون في الارضين ولا في السماوات الا ما علم الله عز وجل. وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل.
نعم. يجب على الانسان ان يرضى بقضاء الله ويستحق للانسان ان يرضى بقضاء الله وان يصبر على حكم الله. الصبر على المصائب واجب. والصبر معناه عند مصيبة حبس النفس عن التشكي وحبس اللسان حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يرضي الله. هذا هو الصبر. هذا واجب. تحبس نفسك فلا تجزع وتحبس لسانك فلا تتشكى وتحبس جوارحك عما يرضي الله فلا يلطم الإثر حدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا. يحفظ نطم الخدود وشق الجيوب ونطم نصف الشعر هذا من النياحة. فالصبر على أقدار الله واجب. أما الرضا فهو مستحب. الرضا كل سنة يرضى فهذا مستحب. الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. كذلك الإيمان شرع الله ودينه والإيمان بالأوامر والنواهي والإيمان بما قال الله عز وجل وأخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. يجب على الإنسان يؤمن بالأقدار كلها. الإيمان بالقدر له مراتب أربعة لا بد منها. المرتبة الأولى الإيمان العلم الإيمان بأن الله علم كل شيء علم الأشياء قبل كونه في الأجل وعلمها وعلم ما يكون منها في الماء في المستقبل والحاضر وعلم ما لم يكن لو كان كفيه. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي الحديث كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة الإيمان بإرادة الله الشاملة بكل شيء كل شيء في هذا الوجود فالله شاء وجوده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد الإيمان بأن الله خلق كل شيء. الله خالق كل شيء وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قد علم الله ما العباد عاملون هذه مرتبة العلم. المرتبة الأولى قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون. علم الله من العباد عاملون في المستقبل وإلى ما هم صائرون في الآخرة إلى الجنة وإلى النار لا يخرجون عن من علم الله ولا يكونوا في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من القدر. ولا يجوز الإنسان طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا مكتوب. الشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئ وأن تسلم منه. لا بد أن يصيبك لأن الله كتب. والشيء الذي يخطئك وتسلم منه لا يمكن أن يصيبك لأن الله قدر هذا. ولا خالق مع الله عز وجل. يقول الله تعالى الله الخالق كل شيء. من قال إنه هناك خالق مع الله فهو مشرك قد أشرك في ربوبية الله. نعم.
والتكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم تسبيح على الجنائز أربع. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا هو قول جمهور العلماء وقول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وفقه كلهم يرون عن التكبير الجنائز أربع تكبيرات. ومن العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ست أو سبع. ثبت أن يصلى كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات ولكن الجمهور على الاتفاق على أربع. قال النووي رحمه الله إن استقرت الشريعة على أربع وأن هذا كان أولا ثم استقرت الشريعة على الاتفاق على أربع تكبيرات. والصواب أن المسألة فيها خلاف لكن الأرجح الذي عليه الجمهور الاختصار على أربع تكبيرات. نعم.
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل.
نعم هذا ومن جاء هذا من قول الحسن بن قتيبة والحسن البصري وأن كل مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضع حيث أمر الله لأن الله تعالى وكل بالقطر ملك وهو ميكائيل موكل بالقطر وجبريل موكل بالوحي وإسرافيل موكل من نفسه بالصور. هؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة ومقدموهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة من هؤلاء الثلاثة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفس الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إلى الأجساد. هم موكلون بما فيه الحياة. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أهل القليل يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون سلامه.
نعم هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أهل القليل وهم الذين وهم الكفرة الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك سحبوا وألقوا في طوية خبيثة. فجاءهم الذي يقوم وناداهم في أسمائهم فقال: يا أبا جهلة الشعب، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يناديهم وكانوا قد سحبوا غيرتم الشمس قتلوا غيرتم الشمس وسحبوا وألقوا في بئر خبيث الطوية. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأن يجيبوا وقد جيبوا؟ قال: قد ما سنجد من قوم هلكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليل في قليل يعني بئر هناك. يعني الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يؤمن الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليل من يوم بدر أي المشركين أنه كانوا يسمعون كلامه وهذا مستثنى من كون الميت لا يسمع. لكن الميت لا يسمع قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. قال وما أنت بمسمع من في القبور. قال ميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على أنه يسمع، هذا مستثنى. مثل أصحاب القليل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يسمعون. وكذلك ما ورد أن الميت إذا دفنه الذي المشيعين له وتولى عنهم وتولوا عنه إنه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم إذا تولى. فهذا إيش؟ هذا سماع خاص. وكذلك ثبت أنه يسمع أن يسلم على الميت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. ومع ذلك الأصل الميت لا يسمع، ما يدري عن أعمال الناس ولا عن أحوالهم ولا يسمع كلام الناس ولا يدري ما يحدث في الدنيا، انت بعيد معه ما يدري عن شيء. وما جاء من في بعض الحديث ان الميت تعرض عليه اعمال اقاربه، وانه اذا راى شيئا حمد الله واذا راى شيئا استغفر. وكذلك عرض الاعمال اعمال امه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عليه اعماله. كل هذا جاء في حال ضعيفه لا تصح. نعم.
والايمان بان الرجل اذا مرض ياجره الله على مرضه.
نعم، لا بد من الايمان بهذا، ان الانسان اذا مرض فان الله يجره على مرضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبه حتى شكر شافها الا كفر الله من خطاياه. ما من رجل تصيبه مصيبه الا كفر الله من خطاياه حتى الشوكه يشافها. المرض كفارة، والأمراض هي تحط الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب لما مرض في حياته أصابه شدة وعش الحمى، فجاءه الله وقال فقال إنك لتوعش. قال ثم يوعش، قال عجب، قال أذلك أن لك أجرين؟ قال نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. فالمرض والمصائب والهموم والكفارات والأسقام والمصائب كلها كفارات المسلم. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجزه ولا يجزه والذين عملوا عملوا صالحا فالرسلهم جنة كثير من تحتها النار خارجين فيها ومن أحسن من الله يقيل ومن يعمل من الصالح ومن يعمل سوء إيش؟ ها؟ أول الآية من سورة النساء والذين عملوا عملوا صالحا فالرسلهم جنة كثير من تحتها النار خارجين فيها أبدا قد الله يحقه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر رضي الله هذه الآية والله من يعمل سوء يجزه كل شيء يعمله يجزه إذا هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فذاك مما تجزون به. وهذه الآية من التفسير الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أليس تحزن؟ أليس تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فذلك مما تجزون به. ومن الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قوله سبحانه وتعالى في آية فيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة وجلسوا على ركن وقال رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن الظلم هو المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنيه، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بظلم الشرك الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلقوا إيمانهم توحيدهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيش؟ بالشرك من الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
والشهيد يأجره الله على القتل.
نعم، لا شك أن الشهيد يأجره الله على القتل، الشهيد أجره عظيم وجاء في الحديث أن الشهيد يكفر الله خطايا إلا الدين، وأن من قتل في سبيل الله لم يصب من شدة من ألم الموت إلا كما تصيب الإنسان من حر القرصة، قرصة قرصة العقرب. والشهيد يأمن من الفتان في قبره، إذا رسول عليه السنة المعيد في قبره قال شفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، ومن قتل في سبيل الله فإنه حمل بفتان وجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. فالشهيد أجره عظيم لا شك، شك في ذلك. المسلم يعتقد أن الشهيد أجره الله على القتل. فقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل، لا يستوي المؤمنون من لا يستوي المؤمنون لا يستوي لا يستوي المؤمنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فضل المجاهدين والشهداء له فضل عظيم. نعم.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أن بكر لأخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب.
نعم، الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، لا شك أنهم يعلمون، والله تعالى له حكمة بالغة كون الأطفال يعلمون، وكذلك أيضا الحيوانات تعلم وهي غير مكلفة، لله حكمة في ذلك وله حكمة بالغة. ومن الحكم أن والد الطفل يبتلى بالميت بالطفل الذي يمرض أو الذي يموت، هل يصبر أو يتسخط؟ يقولون وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب، وبكر هذا يقولون من رؤوس المبتدعة. عندكم تعليق عليه بكر شبهته؟ يقول أنا مبتدع رسول عبد الواحد قال لا يعلمون، لكن لم يذكر المؤلف ما شبهته، لماذا قال إنهم لا يعلمون؟ احتاج إلى مراجعة يعني كتب الفرق، نظر في شبهته ولماذا قال لا يعلمون، هل معنى ذلك أنهم لأنهم غير مكلفين فلا يعلمون؟ المقصود أن قول بكر بن عبد الواحد لا أصل له، ولهذا قال المؤلف كذب بقول أنهم لا يعلمون. الطفل يعلم، الكبير والصغير كما أن الكبير يعلم والكبير والصغير كذلك يعلم. نعم.
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين.
واعلم قبل واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة برحمة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله لكن الأعمال سبب، ومن أتى بالسبب ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. دخول الجنة برحمة الله لكن سببها التوحيد والإيمان، فمن أتى بالسبب وتوحيد الإيمان ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب وتوحيد الإيمان لم تنل الرحمة. فدخول الجنة برحمة الله والأعمال هي السبب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباب سببية. يعني بسبب أعماله. وقول عليه لن يدخل أحدكم الجنة بعمل أزال العوض هنا. يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوض عن عمله كما تقول معتزلة. إن المؤمن يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته. هذا قول معتزلة، هذا قول باطل. يدخل الجنة برحمة الله والسبب هي الأعمال الصالحة التوحيد. نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه.
نعم.
لأن الله تعالى أخبر بذلك، أخبر أنه لا يعذب أحدا بغير جرم ولا يعذبه إلا بقدر ذنوبه، فلا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. ولهذا قال لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة فليضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
نعم. يقول المؤلف لو عذب الله على سماواته وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، هذا مأخوذ من الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. المعنى أن الله لو وضع عدله في أهل السماوات وأهل الأرض وحاسبهم على أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا بدين الله، وحينئذ لعذبهم غير ظالم. ليحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله يكون دين، وحينئذ يعذب، لأن نعمة البصر تعدل بيت تعدل بعمله كله، ينتهي العمل فيعذب. لو وضع الله عدله على أهل سماواته فحاسبهم بأعماله وبنعمه عليه لصاروا بدين الله، ولصارت الأعمال لا تقابل النعم، وحينئذ لو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم غير ظالم لهم، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك، فلا يحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم، لكنه يبتليهم بنعم جديدة لو وضع عليهم. لا يجوز أن قال الله تعالى تبارك وتعالى إنه ظالم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله تعالى حرم الظلم على نفسه لم يحرموا عليه حتى انه سفقه لا سفقه احد، كما انه كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه من نفسه الرحمه لم يكتب عليه احد لانه سفقه احد سبحانه، وحرم الظلم من نفسه على نفسه لا سفقه احد يحرم عليه. في الحديث القدسي حديث ابي ذر يقول الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظلم يقتل عليه الله لكنه تنزه عنه. الشيء الذي لا يقدر عليه الله لا يقال انه حرمه على نفسه، انما يحرم شيئا يقدر عليه، واضح هذا؟ ولهذا قال الله تعالى لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم من قوله فلا يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور عليه لما امن الانسان من خوف الظلم. وقالت الجبرية من الأشاعرة الجميع قالوا إن الظلم هو الممتنع المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله فالجمع بين النقيضين، وقالوا هذا هو الظلم غير مقدور لله عندهم ما يقدر عليه إنه ممتنع. وقالوا الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير موته أو مخالفة الآمر المأمور، والله تعالى كل شيء ملكه ويتصرف في موته، فلو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لكان غير ظالم لأنه يتصرف في موته فلا يكون ظلما، واضح هذا؟ وهل هناك شيء خارج عن موت الله؟ ما في. إذا أين يكون الظلم؟ ما في ظلم، مستحيل. الظلم هو أن يتصرف المالك في غير ملكه، وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ إذا لو فعل أي شيء لا يكون ظلما. هكذا يقول من الأشاعرة كل الجهمية والأشاعرة يقول إن الظلم تصرف المالك في غير مسلم. وعلى هذا فأجازوا على الله قال يجوز لله أن يقرب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة محرمة والزعة واجبة والعياذ بالله. ويجوز على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون ظالما لهم لأنه اضطر في مصر. وهذا من أبطل الباطل. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم. لو كان لم يكن قادر على الظلم ما فائدة نفسه عليه يحرم شيئا وهو لا يقدر عليه. ولو كان الظلم غير مقدر عليه لما قال الله فلا ظلم اليوم ولما قال فلا يخاف ظلما ولا خوفا. الشيء الذي لا يقدر عليه هل يؤمن منه الإنسان؟ هل يخاف الإنسان الشيء الذي لا يقدر عليه؟ لا يخاف. فلما قال الله فلا يخاف ظلما ولا خوفا دل على أنه قادر عليه. حرم الظلم على نفسه حرم تنزه منه وهو قادر عليه. فدل على بطلان قول عيسى الشاعرة والجهمية أن الظلم تصرف المالك غير ممكن. والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع. صواب الله عليه الصلاة والسلام الظلم وضع الشيء في غير موضع. كان يمنع أحدا من حقه أو يحمله وزر غيره هذا هو الظلم. هذا مؤمن الله لا يظلم أحد فلا يحمل أحدا وزر غيره ولا يمنعه ثواب أعماله. المؤلف رحمه الله يقول انظر الآن شوف هل كلام المؤلف تمشى مع مذهب الجبرية ولا مع مذهب أهل السنة. تقرأ كلام المؤلف ولو عذب أهل السماوات ولو عذب الله
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر الخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذا يتمثل معاملة الجبرية والملك على السنة وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. هذا يتمثل معاملة الجبرية. إذن الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع. هذا يتمثل مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المالك في غير موضعه. والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعدله. وقد حرم على نفسه الظلم كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. وقول لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل لكمال عدله لكوني حكيم لكوني عادل. والجبرية يقول لا يسأل عما يفعل يكون يتصرف القدرة والمشيئة. ينكرون الحكم. وكان ينبغي على المؤلف أن يقدم مذهب السنة والجماعة ويقول وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضع كان يحمل أحد الوزر غيره أو يمنعه من حقه. أما قوله من يأخذ ما ليس له هذا تمسمع في الجبرية قائل بأن الظلم ووضع الشيء في غير موضعه والتصرف المالك في غير ملكه. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر وخلق خلقه والدار داره فإذا تصرف فيما يشاء فلا يكون ظلما. هذا المجتمع الجبرية لا يسأل عما يفعل لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه. وعلى السنة يقول لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ولكمال عدله وهم يسألون ولا يقال لما وكيف لا يقال لما في أفعال الله لا يعترض على الله فلا يقال لما فعل كذا ولا يقال كيف استفاع ولا يقال كيف صفته كيف استواءه. لا يتوجه السؤال لله بلما ولا كيف لما فلا فعل وكيف استفاع. لا يدخل احد بين الله وبين خلقه. ليش لا يسال عن لما؟ لانه حكيم يضع الاسباب في مواضعها لا لانه يفعل بالقدره والمشيئه فقط. نعم فلا بد من طلب علم الفرق بين مذهب اهل السنه في الظلم وبين مذهب الجبريه. نعم
واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، الآثار الحديث، الأحاديث والآثار والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، فإذا رأيت سمعت الرجل يطعن على الآثار، يطعن في الأحاديث ويطعن في أخبار الصحابة والتابعين ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتهموا على الإسلام، اتهم، فإن في إسلامه فإنه مشكوك في إسلامه، لأن هذا دليل على ضعف الإسلام، كونه يطعن على الآثار، يطعن على في الأحاديث وفي أخبار الصحابة والتابعين ويردها وينكرها، هذا يتهم على الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فإنه رجل رديء القول ورديء القول والمذهب، قوله رديء ومذهبه ضعيف، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وما لماذا يكون هذا الذي يقع في الآثار طاعن في الإسلام؟ يقول: لأن عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، بالأحاديث، بالأحاديث، بالآيات القرآنية والأحاديث، عرفنا الله بالقرآن وبالسنة وبالآثار، وعرفنا الرسول كلامه، وعرفنا الخير وهو التوحيد والطاعة من القرآن ومن السنة ومن الآثار، وعرفنا الشر والشرك والمعاصي من القرآن ومن السنة، وعرفنا الآخرة بالقرآن وبالسنة. فالذي يطعن في الآثار النصوص، الآثار النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو رجل رديء القول والمذهب، ضعيف الإيمان، لأنه حينما يطعن في الآثار إنما يكون طعن في الرب وطعن في الرسول وطعن في القرآن، لأن النصوص إنما هي من كلام الله وكلام الرسول والآثار. وهذه علامة على الشخص الذي متهم في دينه، علامته أنه يطعن في النصوص ويردها ولا يقبلها. نعم.
وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
وأن إيش؟
وأن القرآن إلى السنة أحوج من القرآن، من السنة إلى القرآن.
نعم. وهذا أقول مأثور عنه المكحول الشامي رحمه الله، وأيضا مشهور عن الأئمة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد الحنبل وسئل عن الحديث الذي روي عن السنة رضية على الكتاب، فقال: ما أجفر على هذا أن أقوله، إن السنة رضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبين. ذكره ابن عبد البر، وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يعني أن القرآن يحتاج إلى إيضاح، والذي يوضح معاني القرآن هي السنة، والذي يخصص أمور القرآن هو السنة، والذي يغير مطلق القرآن هو السنة. هذا ما أقول: أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. قال بعض السلف: إن السنة قاضية على الكتاب، قاضية يعني تبين وتوضح وتفسر معناه وتقيد مطلقة وتخص عموما. بعض السلف قال: ما أكثر أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، لكن أقول السنة تفسر الكتاب. بعض السلف يقول: السنة قاضية على الكتاب. وقال بعضهم: لا، ما نقول قاضي على الكتاب، هذا صعب، كلمة صعبة، لكن نقول السنة مفسرة وموضحة للقرآن ومبينة لمعانيه ومخصصة لعمومه ومقيدة للمطلق، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. والمعنى أنه لا بد من عمل القرآن والسنة، السنة وحي كامل. فمن قال إنه لا حدث إلى السنة فقد كفر، من أنكر السنة كفر، لأن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى لنبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.